أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الجهة الثالثة من الاستدلال أو من الكلام في المقام الأول، وهو الاستدلال بالفقرة الثالثة من الرواية. في هذه الجهة السؤال المطروح هو أنه بماذا ينفعنا الاستصحاب الجاري في حال ما قبل الصلاة، بعد أن لم نتمكن في الجهة السابقة من إثبات أن الاستصحاب الجاري هو الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة. حملنا الاستصحاب في كلام الإمام عليه السلام على أنه ناظر إلى حال ما قبل الصلاة، فهذا الاستصحاب لنا أن نتساءل عن جدواه ولنا أن نتساءل عن فائدته، بل قد تطرح إشكالية في المقام، وهو أن هذا الاستصحاب حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري وإن أحرز لنا الطهارة في مرحلة ما قبل الصلاة، ولكنه قد انكشف لنا بالقطع واليقين بعد الفراغ من الصلاة أن هذا الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع، وبالتالي هذه الطهارة الاستصحابية ليست طهارة واقعية، ليست مطابقة للواقع، فكيف لنا أن نتكل على استصحاب يثبت لنا هذه الطهارة مع علمنا بأن الطهارة شرط واقعي في صحة الصلاة؟ إذن غاية ما نحصل عليه بالاستصحاب وإثبات الطهارة بنحو الحكم الظاهري، لكن هذا الحكم الظاهري بعد انكشاف خطئه تبين لنا أن الطهارة الواقعية لم تكن محرزة قبل الصلاة، وبالتالي هذه الصلاة التي صليتها فاقدة لشرطها الواقعي، فكيف مع هذا أفتى الإمام عليه السلام بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادة اتكالا على مثل هذا الاستصحاب؟ إذن هذه الجهة لابد من التعرض لها. لو كنا قد تمكنا من إثبات نظر الرواية إلى الاستصحاب المتأخر، إلى الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، فهذا لم ينكشف خطأه، لكن الرواية بحسب الفراغ لم نتمكن من حملها على الاستصحاب المتأخر، بل حملناها على هذا الاستصحاب المتقدم على الصلاة، وهذا قد انكشف خطأه، فكيف تمسك بها الإمام عليه السلام؟ الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يذكر أن علماء الأصول حاولوا حل هذه المشكلة بأحد طريقين. الطريق الأول أنهم قالوا إنه يوجد تقدير في هذه الرواية، بمعنى أن الإمام عليه السلام وإن علل بالاستصحاب، ولكن يقطع بأن الاستصحاب ليس هو تمام العلة للحكم بصحة الصلاة، أي أن الإمام عليه السلام لم يذكر تمام العلة وإنما ذكر جزء العلة. العلة التامة في حقيقة الأمر مركبة من جزئين، أحد هذين الجزئين هو الاستصحاب الجاري قبل الصلاة، وجزء العلة الثاني هو قاعدة الإجزاء، أي إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، إجزاء الوظيفة الظاهرية عن الوظيفة الواقعية. تعليل الإمام عليه السلام بالاستصحاب مع علمنا بعدم كون الاستصحاب لوحده قادرا على تصحيح الصلاة يكون كاشفا بنحو الدلالة الالتزامية عن أن الإمام عليه السلام يطبق في المقام قاعدة الإجزاء، وعليه فكما تصلح هذه الرواية دليلا لإثبات حجية الاستصحاب، فكذلك هي تصلح دليلا لإثبات قاعدة الإجزاء. نحن في السابق في مبحث الإجزاء من الدليل العقلي قلنا إن القاعدة العقلية لا تقتضي الإجزاء، ولذلك كنا نقول إنه لو لم يقم دليل من الشارع، دليل تعبدي على الإجزاء، فإن القاعدة العقلية لا تقتضي الإجزاء أو تقتضي عدم الإجزاء. هنا في المقام حيث يقطع باستناد الإمام عليه السلام إلى قاعدة الإجزاء، فإن هذه الرواية تصبح بمثابة الدليل الشرعي، بل هي تصبح دليلا شرعيا لتطبيق قاعدة الإجزاء. لا يكون هذا من التمسك بقاعدة الإجزاء عقلا، بل يكون من التمسك بقاعدة الإجزاء استنادا إلى الدليل الشرعي. إذن مفروض هذا الطريق الأول الذي ذكر لحل هذه المشكلة هو أن الإمام عليه السلام وإن علل بالاستصحاب، لكن هذا التعليل اقتصر على جزء العلة، وإلا فالاستصحاب لوحده لا يصلح تعليلا لصحة هذا الحكم، بل لابد وأن يكون الإمام يقطع بأن الإمام عليه السلام لابد وأن يكون قد طبق قاعدة الإجزاء، وحينئذ فبانضمام قاعدة الإجزاء إلى قاعدة الاستصحاب ماذا يثبت؟ يثبت حينئذ صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة. يقال هكذا: هذا المكلف عندما أقدم على الصلاة أقدم على ما هو صلاة بحسب الوظيفة الظاهرية، بحسب الوظيفة الظاهرية ثوبي طاهرا ويجوز لي أن أصلي فيه، عندما صليت حققت هذه الوظيفة الظاهرية ببركة الاستصحاب ثبتت طهارة هذا الثوب، ثم عندما أتيت بهذه الصلاة صدق أنني أتيت بالوظيفة الظاهرية، والإتيان بالوظيفة الظاهرية مجزئ عن الإتيان بالوظيفة الواقعية، فحينئذ لا يكون عندنا مشكلة في الرواية. يعني الآن أنتم ترون كيف أن هذه كيف أن الاستدلال بهذه الفقرة من الرواية يمر بعدة مشكلات حقيقية. وبأن لكم بالقاطع بأن الإمام طبق قاعدة الإجزاء حتى تجعل الرواية دليلا شرعيا على قاعدة الإجزاء، لكن سهم يدعون القاطع لا يدعون ظهور، ما قالوا يوجد ظهور في الرواية حتى نقول لهم تكلفا، يقولون بما أن الاستصحاب ليس هو العلة الوحيدة إذن نقطع بأن الإمام استعان أيضا بقاعدة الإجزاء، لكن ربما لا تكون مسألة أصلا من هذا القبيل. على كل حال كما سوف يظهر من الطريق الثاني، الطريق الثاني الذي ذكر في الكلمات أيضا لحل هذه المشكلة هو أن يقال إن الاستصحاب لوحده كاف لتصحيح الصلاة التي وقعت في ثوب نجس واقعا. إذ أولا نحن لا نشترط في الحكم الظاهري أن يطابق الحكم الواقعي، هذا مرارا ذكرنا، غاية ما يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقع، أو بعبارة أدق غاية ما يشترطه هو وجود شك في الحكم الواقع. بعد وجود الشك في الحكم الواقعي يجوز أن يتعبدك الشارع حتى بحكم ظاهري مخالف، هذا من جهة. من جهة أخرى ندقق في معنى كون الطهارة شرطا واقعيا في صحة الصلاة. هل معنى هذه المقولة هو أنه لا تصح الصلاة إلا إذا كانت الطهارة محرزة واقعة؟ فشرط صحة الصلاة هو الطهارة الواقعية، فالواقعية هل هي صفة للطهارة؟ فأنا حتى تصح صلاتي لابد وأن تكون الصلاة قد وقعت في ثوب أو في بدن، يعني لأن طهارة الثوب أو البدن يجب أن تكون قد وقعت في ثوب هو في الواقع طاهرا، فلو لم يكن في الواقع طاهرا فإن الصلاة لا تكون صحيحة. أم أن مرجع هذه المقولة إلى أن الطهارة شرط واقعي فالواقعية ليست صفة للطهارة وإنما هي صفة للشرطية، الشرطية شرطية واقعية، بمعنى أنه واقعا لا تصح الصلاة إلا إذا كان هناك طهارة. أما أن هذه الطهارة التي يجب توفيرها هل هي الفرد الواقعي أم هو الفرض التعبدي الظاهري؟ فهذا شيء آخر. إذن يوجد احتمالان في هذا المطلب. مرة نقول إن الطهارة الواقعية هي الشرط، فلا تجزئ حينئذ الطهارة الظاهرية، لأن الطهارة الظاهرية إن لم نحرز أنها طهارة واقعية، يعني إن علمنا المخالفة للواقع، فإذا هذه في الواقع ليست طهارة، وإن تعبدنا الشارع بكونها طهارة. ليس المدار على ما يتعبدنا الشارع به، المدار على أن يكون الشيء في نفسه طاهرا في الواقع. ومرة نقول هكذا، إن الشرط الواقعي لصحة الصلاة هو الطهارة، الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة التعبدية. يقول هكذا، يقول يوجد عندنا احتمالان في المسألة، في مسألة شرطية الوضوء مثلا أو شرطية الطهارة، هل يشترط الوضوء الواقعي مثلا أو الطهارة الواقعية في صحة الصلاة؟ لا يكفي الوضوء الاستصحابي، فأنا الآن استصحبت كوني على وضوء وكان هذا الاستصحاب مخالفا للواقع، هذا لا يكفي؟ أو لا، الشرط مثلا هكذا، الشرط هو الطهارة مطلقا، أعم من أن تكون ظاهرية أو واقعية، بمعنى أنه لو لم تأتي بصلاة عن طهوران تعبدا أو واقعا فإن صلاتك واقعا باطلة. إذن صفة الواقعية مرة نجعلها قيدا في الطهارة التي نشترطها في صحة الصلاة، ومرة نجعلها قيدا في الشرطية والطهارة خالية من هذا القيد. طريق الثاني للحل ماذا يقول؟ يقول من قال لكم إننا نفسر هذه الشرطية بأنها شرطية للطهارة الواقعية؟ بل نحن نبني على أن الشرط شرط واقعي، أما المتعلق هذا الشرط وهو الطهارة فيجوز أن يكون هو الفرد الواقعي، ويجوز أن يكون هو الفرد التعبدي الذي يثبت بمثل الاستصحاب. وحينئذ فحتى لو انكشف لنا لاحقا بعد الصلاة أن طهارة الاستصحابية هذه لم تكن طهارة، لم تكن موافقة للواقع، بالنتيجة لم أحصل على الفرد الواقعي للطهارة، ولكنني حصلت على الفرد التعبدي، وهذا كافا في تحقق الشرط الواقعي لصحة الصلاة، فيكون هذا أيضا حلا من حلول هذه المشكلة. إذا طرح في الكلمات حلا، وتعرض الشهيد الصدر لهذين الحلين من دون أن يعلق عليهما في هذه الحالة. لا، يقول على المبنى الفقهي، على مبنى من يقول بأن الشرط الواقعي لصحة الصلاة هو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، فإن المشكلة هنا محلولة، وأصلا لا، يعني لا يواجه مشكلة على هذا المبنى. الشرط الواقعي يعني ماذا؟ يعني لا يكفي إحرازه بالاستصحاب مثلا، لا يكفي إحرازه ظاهر، يعني لو انكشف لك لاحقا أنك عندما صليت ولم تكن متطهرا، لا طهارة واقعية ولا طهارة استصحابية، فصلاتك باطلة، سواء أقدمت على الصلاة ناسيا، لا، سواء أقدمت على هذا الشرط الواقعي. الفرق بين الشرط الواقعي وغير الواقعي أن الشرط الواقعي هو الذي يكون شرطا حتى في حال النسيان أو حتى في حال السهو، بينما الشرط غير الواقعي هو الشرط الذي تكون معذورا في حال النسيان ولكن يبنى على صحة الصلاة. واقعية الشرط ما معناها؟ واقعية الشرط أنه في حال النسيان أنت معذورا وصلاتك غير صحيحة، هذا معنى واقعية الشرط، يعني أنه لو انكشف لك لاحقا أنك صليت في حال النسيان مع عدم توفر الشرط، فحينئذ ماذا يقال؟ يقال إنه اختل الشرط الواقعي، فصلاتك وإن كنت معذورا فيها ولكنها لم تقع صحيحة واقعا. من ناحية الجنب التكليفي، بس من ناحية الحكم الوضعي، من ناحية الشرطية، الشرطية تثبت في حال النسيان كما تثبت في حال الالتفات والتذكر، هذا هو الفرق بينهم. يعني بمثابة الركن في الأجزاء، الأركان تطرح في باب الأجزاء، واقعية الشرط أو الواقعية تطرح في باب الشروط. يعني بعبارة أخرى، الشرط الواقعي هو الشرط الذي يكون شرطان سواء كان المكلف ملتفتا أو ذاهلا، سواء كان ذاكرا أو ناسيا، بمعنى أن شرطيته لا تختص بحال الذكر بحال الالتفات، بل شرطيته تشمل جميع هذه الحالات، بحيث يؤدي فواته إلى بطلان الصلاة كائنا ما كانت حالته المكلف. أما الشرط غير الواقعي، الشرط غير الواقعي هو الذي تكون شرطيته منحصرة فقط بحال التذكر بحال الالتفات وما شكل ذلك، بحيث لو انكشف له لاحقا فوات هذا الشرط بسبب غفلته أو نسيانه يبنى على صحة صلاته حينها.
بس بالشرط الواقعي أعم من أن يكون قد ثبت بالحكم الظاهر أو بالحكم الواقعي، ولكن
ذاك متعلق الشرط،
متعلق الشرط. نعم. بس النفس أحراز الطهارة في الصلاة يكون
نعم هو هذا المقصود. قال رحمه الله: الجهة الثالثة أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبب، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة اللي عبرنا عنه بالاستصحاب المتقدم على الصلاة، فكيف يستند أو يستند يجوز الوجهان في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب، مع أن الاستصحاب حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة. طبعا هون يوجد، أنا ذكرت جوابين، جوابا صغرويا وجوابا كبرويا. جواب الكبروي المصنف هنا لم يتعرض له. جواب الكبروي ما هو؟ أنه لا نسلم أن الشرط في باب الأحكام الظاهرية هو المطابقة أو احتمال المطابقة للواقع، بل يكفي وجود شك، وهذا تقدم من المصنف في أكثر من موضع. المناقشة الصغروية هنا ما هي؟ هو أنه يوجد لدينا حلان لهذه المشكلة، وقد أجيب على ذلك. إذن الأجوبة ليست من عندي، ليست من جيبي، حتى يعترض الشيخ مهدي على الأجوبة. طيب، وقد أجيب على ذلك تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل. إذن الإمام لم يعلل بتمام العلة، لم يذكر تمام العلة، بل يوجد ماذا؟ قاعدة أخرى مستترة في التعليل، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع، وأخرى بأن الاستناد المذكور لو صح هذا تكون الرواية دليلا محرزا شرعيا لإثبات قاعدة الإجزاء، وأخرى بأن الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة. إذا نقول هكذا، الاستصحاب حقق لنا الطهارة الاستصحابية، لكن من قال لكم إن الطهارة الواقعية هي الشرط؟ الشرط شرط واقعي، ولكن متعلق هذا الشرط الشرطية واقعية. توقف صحة الصلاة على الطهارة توقف واقعي، لكن الشرط لصحة الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة التعبدية. أنا ببركة الاستصحاب حققت فردا حقيقيا لهذه الطهارة، لهذا الجامع. إذن يعني نظير باب الورود حينئذ، أنه هنا بالاستصحاب تحقق فرد حقيقي من أفراد الطهارة التي هي شرط واقعي، تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الآن قلت لم يعلق على ذلك في الحلقة الثالثة. نعم، في البحوث ناقش في ذلك. الجهة الرابعة، ولا بد من هذه الجهة، سواء بنينا على أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام والاستصحاب بلحاظ حال ما قبل الصلاة أو بلحاظ حال ما بعد الصلاة، فإذن هذه الجهة الرابعة لا تختص بأحد احتماله، لأنه على كلا التقديرين بالنتيجة الإمام أجرى الاستصحاب في جوابه، تمسك بالاستصحاب لتعليل صحة الصلاة. فالاستصحاب المستفاد من كلامه عليه السلام هل هو بنحو القاعدة الأصولية التي يمكن تطبيقها في كل أبواب الفقه إن توفرت أركان الاستصحاب، أم لا؟ هذا الاستصحاب غاية ما يستفاد منه الاستصحاب في خصوص باب طهارة، في خصوص باب الصلاة وطهارة الثوب المشكوك. فإذن هل الاستصحاب المستفاد استصحاب بنحو الحكم الفقهي والمسألة الفقهية، أم أنه استصحاب بنحو القاعدة الأصولية السيالة في مختلف أبواب الفقه. ما لم نثبت، ما لم ننقح أنه بنحو القاعدة الأصولية لا يفيدنا التمسك بال بهذه الصحيحة أو بهذه الفقرة، لا يفيدنا التمسك لإثبات قاعدة الاستصحاب في الأصول، وإن أفادنا ذلك لمعرفة حكم هذه الواقعة المحددة، وهو أنه من صلى في ثوب مشكوك الطهارة. المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا لا يقدم تقريبا شيئا جديدا، يعني عما مر سابقا في مناقشة الاستدلال أو في الاستدلال بالصحيحة الأولى، بالرواية الأولى. في الرواية الأولى والتي كان قد عرضها في الحلقة الثانية، يعني هناك تمسكنا بأن تمسك الإمام عليه السلام بالاستصحاب جاء في معرض التعليل، وظاهر التعليل أنه يكون تعليلا بأمر عام، بأمر مركوز، بأمر عقلائي. وحينئذ فلا يحمل الاستصحاب على كونه حكما تعبديا خاصا بهذا الباب الفقهي أو هذه المسألة الفقهية المحددة، لأن هذا خلاف ظاهر التعليل في أنه تعليل بالقواعد العامة العقلائية المركوزة. على هذا الأساس سابقا ماذا قلنا؟ الاستصحاب هناك قاعدة أصولية وليس مسألة فقهية، بالإضافة إلى مناقشتنا في أنه هل هذه للعهد أو أنها للجنس، وأنه على التقديرين يمكن إثبات القاعدة الأصولية. هنا في المقام، في هذه الرواية، مصنف في هذه الفقرة من الرواية، مصنف يقول ما نحن فيه أحسن حالا من تلك الرواية، إذ هنا يوجد عندنا نص في التعليل. تلك الرواية كانت ظاهرة في التعليل. ليش ظاهرة في التعليل؟ لأنها استخدمت الفاء فإن على يقين من وضوئه، والفاء كما يحتمل أن تكون للتعليل كذلك يحتمل أن تكون للتفريع، ولهذا كنا نحتمل أن قوله فإنه على يقين من وضوئه كنا نحتمل فيه أن يكون جواب الشر، وكنا نحتمل فيه أن يكون تعليلا لجواب الشر. فهناك بالظهور عينا أنه تعليل لجواب الشر، لا بالصراحة والوضوح، لا بالنصوصية. أما هنا الإمام عليه السلام استعمل لأنك، هذا من جهة، ولأن نص في التعليل لا تحمل على الربط لجواب الشرط أو التفريع الجواب على مثلا تفريع الجواب على الشرط، هذا من جهتين. من جهة أخرى قوله عليه السلام لأنك جاء بعد سؤال زرارة لماذاك، وهو سؤال عن العلة كما هو واضح. فإذن المقام مقام النص على التعليل، ومقام التعليل مقام التعليل بالقواعد العامة العقلائية المركوزة، وليس مقام التعليل بحكم تعبدي خاص بالواقع، بل هذا يكاد لا يرجع إلى معنى محصلا. يعني لو قال لك الإمام عليه السلام هكذا لا تصلي في ثوب مشكوك النجاسة مثلا لأنه لا يجوز الصلاة في ثوب مشكوك النجاسة، هذا لا يكون في حقيقة الأمر تعليلا عرفيا، وإنما التعليل العرفي ما هو؟ لا تصلي في ثوب مشكوك النجاسة لماذا؟ لأن مشكوك النجاسة، فيذهب التعليل باتجاه التعميم عادة.
بس مش في قواعد فقهية تشترك مع القواعد الأصولية بجهة العموم؟ يعني مش
الآن قلنا ليس قاعدة فقهية، حتى مش قاعدة فقهية، مسألة فقهية خاصة بهذه المسألة.
مش مسألة
أو ليست مسألة فقهية
لأجل العموم أو التعليل اللي يفيد بعموم.
نعم.
بس هذا الشيء كمان موجود
بالقاعدة الفقهية أو في المسألة الفقهية، يعني خاصة بهذه الواقعة. إذا كانت خاصة بهذه الواقعة فهذا لا يناسب مقام التعليل، خصوصية من ناحية الاختصاص بهذه الواقعة.
الاستصحاب قاعدة فقهية تطبق بهالمسألة
لا، هو يريد أن هو يقول هذه قاعدة أصولية وليست مسألة فقهية. مسألة أنها قاعدة فقهية أو لا بحث آخر. مسألة أنها قاعدة فقهية أو لا بحث آخر. أنه هل نتائجها من باب الاستنباط أو من والتوسيط أو من باب التطبيق، ذاك بحث آخر. لا، هنا هل هي حكم هذه الواقعة المعينة، وبالتالي الذي يستفيد من هذه النتيجة والفقيه فقط في هذه المسألة فقط أو لا؟ يمكن لنا أن نثبتها كقاعدة أصولية ونلقيها إلى الفقيه ونقول له عمم نتيجة هذا الاستصحاب على كل مورد توفرت فيه الآن. خلاف الظهر قلت الآن هذا يصبح نظير قوله لا تصلي في الثوب المشكوك في هذا الثوب المشكوك لأن الصلاة في الثوب المشكوك لا تجوز. هذا ليس عرفيا. العرفي ما هو التعليل حتى يكون عرفيا؟ ما هو يكون هكذا لا تصلي في ثوب مشكوكا لأن مشكوك النجاسة نجسة، فيذهب التعليل عادة باتجاه التعميم وإلا لا يكون عرفيا. على كل حال ستقبل أو لا تقبل هذا كلام المصنف يعني بس عم بعرض ها؟ طيب الآن يقول المصنف بل يوجد عندنا قرينة أخرى هنا لم تكن تتوفر لدينا وين في الرواية الأولى وهي قوله عليه السلام ليس ينبغي مش لا ينبغي ليس ينبغي ها؟
لا ينبغي
طيب لا ينبغي لا وليس ينبغي لكن نعم تجيبه نعم بتألفه أنت ها؟
لا هنا عندي هذا مورد عندي لا ينبغي
بالرواية
لا لا ينبغي
جيد بكلام الإمام بكلام الشهيد الصدر جيد واضح. طيب على كل حال إذا ليس ينبغي لك ها؟ تعبير بليس ينبغي ظاهر عرفان في أي شيء في أنه لا يليق في أنه ليس عقلائيا ليس منطقيا فالتعليل حينئذ يكون تعليلا بأمر مركوزا ولا يكون التعليل بمجرد الأمر التعبدي حتى يحمل على حكم الواقعة الواحدة. فإذا على مستوى الجهة الرابعة الأمر بحمد الله سهل ظاهرها خلاف الظاهر
لا مش خلاف الظاهر
طيب مثل ما بدأ هذا مدعى الشهيد الصالح
هذا تنبيه لعرسة مرتكبات
هذا استظهار ليس ينبغي
ولو
شو ولو وانت منا
لا قصدي انه
يعني
لا قصدي انه طيب ماشي عم بيقول الامام ولو شو بك
يعني تنبيه انه ولو انه لازم تنبه هيدي
ولو ام روح منهم شو
مولانا بس عفوا قصدي كثير من النصوص حتى اللي عم بحكي عن حكم فقهي مباشر كراهتي او استحبابي تذكر لا ينبغي وبيحملها
فقط هلا اللي انا شخصيا بشوفه انه لا شك ولا ريب في ظهور لا ينبغي في المطلب العقلائي وليس لها ظهور في المطلب الفقهي والله العظيم هلا انت وما تستطيع ان تحشد قرائن
لا مش
نقول مسألة استظهارية يعني ليست مسألة برهانية حتى نتناقش فيها
بغير روايات حتى يعني كل ما وردت لا ينبغي
بدوا ظاهر هذا التعبير وهكذا إلا إن وجدت قرينة خاصة فتحمل حينئذ على النظر إلى اللياقة الفقهية أو اللياقة الشرعية الخاصة. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب نقول إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحق وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائيا وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة. طيب إذن هذا بالنسبة للاستدلال بالفقرة الثالثة. المقام الثاني الاستدلال بالفقرة السادسة. الفقرة السادسة هي قوله عليه السلام
المقطع الثاني من الفقرة
ها؟
المقطع الثاني
طيب جاهزين فين لننفض بالفقرة السادسة ها؟
الجمعة
والملائكة
كيفك انت منيح
الأنوار مشرقة
أنت أشرقت الأنوار عندك بالضبط طيب نكتفي بهذا المقدار والحمد لله والله